بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة.
أمراض الأمة.
ما أخطر اللسان.
أمراض الأمة.
الرياء.
أمراض الأمة.
والسرقة.
أمراض الأمة.
والزنا.
أمراض الأمة.
قتل النفس عن قصد وعن عمد.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
أمراض الأمة.
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع الشريط الأول والذي هو بعنوان
خطر اللسان.
والآن مع المادة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا نواصل هذه المسيرة الطيبة المباركة، مسيرة السنة، في شرحنا لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الليلة على موعد مع الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب الإيمان، الذي عنون له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعنوان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى البخاري في هذا الباب حديثا قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث القليل المبنى عظيم المعنى، بل إنني أكاد أجزم الآن أن المسلمين لو أخذوا بهذا الحديث العظيم وحولوه في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ما رأينا هذا التشرذم والتهارج والنزاع والشقاق والخلاف بين كثير من المسلمين، بل بين كثير من الأحبة. فما أخطر اللسان، ما أخطر اللسان. فاللسان تلك الجارحة الصغيرة، هل تتصور أخي المسلم أن بهذه الجارحة قد تدخل الجنة أو قد تدخل النار؟ بجارحة اللسان فحسب، فإما أن يدخلك لسانك الجنة وإما أن يدخلك لسانك النار، ولم لا؟ وبكلمة واحدة يرددها اللسان تنال الرضوان، وبكلمة واحدة يرددها اللسان تدخل قصر الكفر من أوسع أبوابه، أو بيت الكفر من أوسع أبوابه، وتخرج من بيت الإسلام من أوسع أبواب. فكلمة التوحيد يرددها اللسان، وكلمة الكفر يرددها اللسان. فباللسان يردد الإنسان كلمة الإيمان، وباللسان يردد الإنسان كلمة الكفر والنفاق والطغيان. فاللسان شأنه خطير وأمره عظيم،
بل بكلمة تستحل فرج امرأة بالقبول والإيجاب، وبكلمة يحرم عليك فرجها. إن تلفظ لسانك بكلمة الطلاق حرمت عليك هذه المرأة حتى تردها، بل وبكلمة يمزق شم وتتشتت أسرة وترمى بريئة عفيفة وتقذف محصنة ويتهم بريء. وإن ترك الألسنة، وأرجو أن تركزوا في هذه الكلمات، وإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو تثبت أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. أكرر هذا الكلام النفيس، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. لذا أقول ما أخطر اللسان، ما أخطر اللسان. من أجل ذلك يبوب لنا البخاري بابا لو أخذت الأمة به لسعدت في الدنيا والآخرة، فيروي في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث سأقف الليلة معه فقط لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم. تعالوا لنتعرف الليلة على خطر اللسان وعلى خطر هذه الجارحة، ولنعلم أن المسلم لن يبلغ كمال الإسلام إلا إن حفظ لسانه ويده، وسلم المسلمون جميعا من لسانه ويده. فالخطابي رحمه الله تعالى، أبين فقه الحديث قبل أن أشرح معناه، الخطابي رحمه الله تعالى ينقل عنه الحافظ ابن حجر أنه قال: المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، المراد أفضل المسلمين من جمع إلى آداء حقوق الله تعالى آداء حقوق المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لفظة النبي من سلم المسلمون خرجت كما يقول علماء الأصول مخرج الغالب، إذ أن المسلم لا يتعامل مع كل المسلمين، أليس كذلك؟ بلى، يعني لن يتعامل المسلم الواحد مع كل المسلمين، وإنما خرج لفظ النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده خرجت مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا حينئذ. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمم ويقول بأن علامة إسلام المسلم أن يسلم المسلمون جميعا، فمن باب أولى أن يسلم أخوك القريب منك الذي يعاملك ويكلمك وتكلمه. والإتيان بجمع التذكير، أي من سلم المسلمون بجمع التذكير، خرجت أيضا مخرج التغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك، يعني لا نخرج المرأة المسلمة من هذا الحديث، فلا تظن امرأة أن هذا الحديث للرجال بدليل أن النبي قال المسلم ولم يقل المسلمة. فكل خطاب من الشارع، من الشارع أي من الشرع، من القرآن الكريم أو من السنة، يدخل فيه الرجل والمرأة على السواء إلا إن دل الدليل على التخصيص. قاعدة: كل تكليف من الشارع أي من الشرع الحكيم من القرآن ومن السنة فهو عام للمرأة وللرجل سواء، إلا إن دل الدليل على التخصيص، أي إن خص الشارع أو الأمر الشرعي الرجل أو خص المرأة، فحينئذ يقال بأن هذا الأمر خاص بالرجال، أو يقال بأن هذا الأمر خاص بالنساء. وخص النبي صلى الله عليه وسلم اللسان بالذكر، من سلم المسلمون من لسانه. لماذا خص اللسان؟ خص اللسان بالذكر لأن اللسان هو المعبر عما في النفس، فالإنسان مخبوء تحت لسانه كما سأبين لحضراتكم خطر اللسان الآن. اللسان، الإنسان مخبوء تحت لسانه، يعني قد تجلس أمام رجل ذي هيبة وذي هيئة، فإن تكلم عرفت عقله وعرفت حجمه وعرفت قدره. ولله ضر الشافعي حينما دخل عليه يوما في مجلسه رجل شيخ كبير له لحية بيضاء وله هيبة، فسأل هذا الرجل لما رآه الشافعي وكان قد مد قدميه في الحلقة بين طلابه، لما رآه الشافعي هابه وقبض الشافعي قدميه، فلما سأل الرجل الشافعي سؤالا لا يسأل عرف الشافعي قدر الرجل وعقل الرجل، وقال لنفسه آن للشافعي أن يمد قدميه. قد يرى الإنسان وهو على المنبر مثلا رجلا فيهابه، لكن إن تكلم عرف الإنسان قدر هذا المتكلم، فيظهر حجم الإنسان اللسان، يظهر حجم الإنسان البيان والكلام. نسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنبي ذكر اللسان من بين الجوارح لأن اللسان هو المعبر عما في النفس. وهكذا ذكر النبي اليد صلى الله عليه وسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن معظم الأفعال تكون باليد، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في من مضى وفي الموجود بل وفي ما يستقبل، بخلاف اليد يمكن أن تشارك اليد اللسان في الكتابة، إلا أن اللسان أشمل وأعم، وإن أثر اللسان في ذلك لعظيم. واللسان كما ذكرت إذا أصبحت كل الأعضاء تكفره، تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول له الأعضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تستكفي اللسان، وفي لفظ تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. الحديث رواه الترمذي، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. لذا حذر ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة في قرآنه من اللسان، وبين خطر الكلام، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكرت قبل ذلك لو قيل لنا الآن بأنه قد نبه على كل مسؤول في محافظته أن يركب لكل مسلم ولكل مسلمة جهاز تسجيل بطريقة معينة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يستخرج شريط الكاسيت إلا عن طريق المسؤول في مكتب المسؤولية، وهذا التسجيل هيقول لك خلاص علق لك التسجيل على كتفك الأيمن، كل كلمة تتلفظ بها مسجلة عليك، والدولة قررت أو الحكومة قررت بأن كل كلمة تسبيح هتعطيك عليها جنيه، وبأن كل كلمة غيبة أو نميمة أو سب أو قذف أو شتمة أو إساءة هتضرب عليها جلدة، وكل كلمة تسبيح أو ذكر أو تكبير أو تهليل هتاخد جنيه. تسجيل معاك، خلي بالك، أول ما تصبح الصبح هيتفتح، مش هتعرف تستخدمه ولا تستعمله ولا تستخرج الشريط إلا عن طريق هذا المسؤول. وكل يوم آخر النهار بتروح نعدلك عدد التسبيحات، تقبض فلوس، وعدد الإساءات تضرب بعددها، كل إساءة جلدة. بالله عليكم، هل سنغفل عن التسبيح؟ هل سيقع منا واحد في إساءة؟ مستحيل. لن نتكلم إلا بالتسبيح. سلام عليك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كيف الحال؟ سبحان الله والحمد لله. مش هتتكلم إلا في التسبيح، في فلوس، سبحان الله. ومع أنه لا يوجد الآن مسلم إلا وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا قد جعل له ملكين، ما من لفظة يتلفظ بها إلا وتسجل، ولكن تسجل مش في شريط كاسيت، لا، وإنما تسجل عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ومع ذلك لا نخشى الله سبحانه وتعالى، وقد يتورع أحدنا عن أكل الحرام ولا يتورع عن الفري بلسانه في أعراض الأحياء والأموات. فيش يوم يمر أبدا لو جلست مع نفسك جلسة صدق سترى أنه لا يمر علينا يوم إلا وقد دنس ونجس فيه اللسان، إما بغيبة، إما بنميمة، إما بإساءة، إما بقذف، إما بتهمة، إما بكلمة تدينك عند الله. لا يمر يوم، بل وقد يقع في ذلك من؟ الأخيار والأطهار والمصلون والقائمون والصائمون. ولله ضر ابن القيم إذ يقول: قد يتورع الرجل عن أكل الحرام وهو في الوقت ذاته يفري في أعراض الأحياء والأموات في الليل والنهار. شر عظيم وخطر جسيم. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثانية بعد الخشوع في الصلاة لأهل الإيمان، لأهل الفلاح في الدنيا والآخرة: والذين هم عن اللغو معرضون. لا يخوض في لغو ولا يخوض في باطل، ولا يتكلم في لغو ولا في باطل. والذين هم عن اللغو معرضون. بل ووصف الله جل وعلا عباد الرحمن فقال من بين صفاتهم الجميلة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما، لا يقولون إلا السلام ولا يقولون إلا الخير. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يقولون شرا ولا سوءا. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. هذه أيضا من صفات عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي كراما من الزلل والسقوط في اللغو الذي لا يرضي الرب تبارك وتعالى. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي آية تخلع القلب، بل في آيات تخلع القلوب من هول ما جاء فيها من الوعيد، يقول الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم، تشهد عليهم إيه؟ كلمة، آية عجيبة جدا. إن الذين يرمون المحصنات، من المحصنات؟ المحصنات جمع محصنة، والمحصنة هي المرأة المتزوجة أو، وهذا بعد ما كلمة أو أهم عندي، لأن الحكم بأن المحصنة هي المتزوجة فقط هذا نقص، نقص. المحصنة هي المرأة المتزوجة أو المرأة العفيفة الطاهرة. المحصنة محصنة بالزواج أو محصنة بالعفة والطهر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني الغافلات الغافلات المرأة المحصنة الطاهرة العفيفة لا تفكر في أن يرميها الناس بريبة أو بتهمة، فهي غافلة. ولذلك عائشة رضوان الله عليها لما اتهمت بالزنا مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لم تسمع بالخبر ولم تعلم، تقول والناس يخوضون في الإفك، ناس عمالة تتكلم وأنا ما آخر من يعلم، أنا آخر من يعلم. ليه؟ لأنها غافلة، لا تفكر في أن ترمى بتهمة كهذه التهمة النكراء. فالمحصنة غافلة، غافلة عما يرميها الناس. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ما جزاؤهم؟ لعنوا في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله، ملعون من الله ومن رسول الله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ولاحظ أن الله قدم اللسان، لأن أول ما يزل من الجوارح في رمي المحصنات الغافلات المؤمنات هو اللسان. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الأيدي والأرجل اشتركت في الجريمة، مشت الأرجل وتحركت وأشارت الأيدي وبينت ووضحت وضخمت وجسدت وصورت. ينطلق المجرم الخبيث من هؤلاء فيرمي المحصنة الغافلة، أو يتهم المسلم العفيف الطاهر البريء، أو يسيء إلى عالم من العلماء الأفذاذ ويضخم المسألة ويصور ويجسد، بل ويكتب بيده، بل يصور الأوراق إلى آخر هذا. فالأيدي تشترك في التهمة النكراء، وكذلك الأرجل تشترك في التهمة النكراء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أحوجنا إلى هذه التعاليم النبوية. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن أعانك الله أن تقول خيرا فتكلم، وإن لم تستطع أن تتكلم بخير فاصمت، اسكت. والله لو علمت خطر اللسان لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم كلمة، والله لو علمت خطر اللسان لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم كلمة. وسوف تسمع الليلة عجبا عجابا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كما في سنن الترمذي من حديث أم حبيبة بسند حسن، الحديث رواه الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له. اسم الحديث ده كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله جل وعلا. يبقى كل كلمة ستسأل عنها عليك مش ليك، إنما اللي ليك إيه؟ أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تذكر الله جل وعلا. لو عرفت فضل الذكر ما كف لسانك عن ذكر الله، فليكن لسانك دوما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأحمد من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به. وفي لفظ مسلم جاء سفيان ابن عبد الله فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذا لفظ مسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، وفي لفظ قل ربي الله ثم استقم. في رواية الترمذي وأحمد بسند صحيح أن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، وسفيان بن عبد الله هذا من الصحابة، أنه التبس الأمر على بعض إخواننا والطلاب، سفيان بن عبد الله صحابي جليل أسلم مع وفد ثقيف، لأن سفيان ابن عبد الله ثقفي، فسفيان بن عبد الله أسلم مع وفد ثقيف، وكان عاملا على صدقات الطائف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظل سفيان بن عبد الله عاملا على الطائف طيلة عهد عمر، وصحابي جليل أسلم ورأى النبي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسفيان يقول يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به أتمسك به. فقال قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال أخوف ما أخاف عليك هذا، أخوف ما أخاف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال المصطفى اسمع من يضمن لي، النبي يقول من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة. نفسر من يضمن لي ما بين فخذيه اللي هو الايه الفرش، أسأل الله أن يحصن فروجنا إلا على أزواجنا، من يضمن لي ما بين فخذيه أي من يضمن فرجه أو ما بين لحييه، فتح اللام لحييه أي فكيه، المراد اللسان. يا الله، النبي يقول اللي يضمن الفرش ويضمن اللسان أضمن له الجنة. الحمد لله رب العالمين، لو أن الإنسان طهره الله من الزنا ومن عمل قوم لوط، وأحب ألا يقال اللواط، فلم ترد هذه اللفظة أبدا لا في قرآن ولا في سنة، وربما تجد هذا الاسم قد بوب له في بعض كتب الفقه اللواط، لكنني لم أجد لهذه الكلمة أصلا لا في قرآن ولا في سنة، وإنما لما أراد النبي أن يبين هذا الفعل قال من عمل عمل قوم لوط، من عمل عمل قوم لوط. فلو حفظ الإنسان فرجه من الزنا ومن عمل قوم لوط وحفظ لسانه ضمن الجنة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وفي الصحيحين كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله وكلام رسوله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. اللهم سلم يا رب. كلمة يا إخوة، كلمة، ألم أقل لك والله لو وقفت على خطر هذا الحديث لفكرت ألف مرة قبل أن يتحرك لسانك بكلمة واحدة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. أعاذنا الله وإياكم من حر جهنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ، والحديث رواه الترمذي وأحمد وهو حديث طويل بسند صحيح، وفي آخره أن معاذا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ وفي لفظ: وهل نحن مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ فقال المصطفى: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو بيود الناس في داهية إلا اللسان. ولذلك انظر إلى ورع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يدخل عليه يوما عمر بن الخطاب، فيرى عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق يجذب لسانه إلى خارج فمه، فعمر دخل قال: ما غفر الله لك يا أبا بكر؟ فقال الصديق: هذا هو الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق خايف من اللسان: هذا الذي أوردني الموارد. وهذا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول: والله الذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بلسانه يوما وهو يحدث نفسه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يقول النبي كما في حديث أبي داود وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي: لما عرج بي، أي ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. النبي مر على قوم لهم أظفار، يعني أظافر، بس الأظافر بقى مش من كما نعلم الآن، لا، من نحاس، الأظافر من النحاس. مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يمزقون لحم الوجوه ولحم الصدور، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. آه يا الله، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شو بقى المصاطب والمقاهي والبيوت والوظائف والمصالح، والله لو أذن الله لها أن تنطق لقالت كلاما يدمي القلوب، ولو كانت للغيبة وللنميمة رائحة، والله ما تنفسنا إلا النتن. والله لو كان للغيبة والنميمة رائحة، والله ما تنفسنا على وجه الأرض إلا النتن، من كثرة انتشار الغيبة والنميمة والسوء والخوض في أعراض الناس وأكل لحوم الناس بالباطل والعياذ بالله. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد النحر عيد الأضحى بين الدماء والأعراض، والحديث حديث صحيح في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإذا أردت أن تتصور معي أيها الأخ الكريم خطر الكلمة وشؤم الكلمة، فلك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا يتلوى من الألم ويكاد كبده أن يتفتت من الحزن لكلمات خبيثة طيرها منافق أو رأس النفاق، وتلقفت الكلمة عصابة النفاق وعصابة الضلال والباطل في المدينة، وطيرت العصابة الخبيثة مثل هذه الكلمات التي تنال من عرض من؟ من عرض المصطفى، من عرض عائشة. هل تتصور؟ هل تتصور يا أخي لتقف على خطر الكلمة؟ النبي محمد يتهم، يتهم في عرضه ويتهم في شرفه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو الشريف الذي ما جاء للأرض وللبشرية إلا ليشرفها ويرفع من قدرها، ويرمى في من؟ في عائشة، في أحب النساء إلى قلبه بعد خديجة، يرمى في عائشة. والحديث بطوله في الصحيحين حديث يخلع القلوب، وقد شرحته بالتفصيل على هذا المنبر، وأنا أتكلم في خطبة قذف المحصنات في السبع المبقات، والشريط موجود. سيدة عائشة رضوان الله عليها ترمى في عرضها وفي شرفها. في غير رواية الصحيحين لما تأخرت عائشة رضوان الله عليها عن الجيش، وكان النبي قد أمر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عن صفوان من أشراف الصحابة وأكابر الصحابة، ويأتي صفوان ليتفقد ما سقط من الجيش من متاع فيرى سواد إنسان، وأنتم تعلمون المرأة في أرض الجزيرة كانت تلتف في عباءتها السوداء، لا سيما وأن عائشة قد خرجت في هذه المعركة بعدما نزلت آية الحجاب. لما نزلت آية الحجاب كان النساء قد احتجبن عن الرجال تماما من نواصي الرؤوس إلى الأقدام، لا يرى الرجل من المرأة شيئا، لا يرى كفا ولا وجها. فرأى صفوان المعطل سواد إنسان، امرأة ملفوفة في العباية ونيمة. سيدة عائشة بتقول لما أتيت إلى المكان فلم أرى به أحدا، نمت في موضع الذي أنا فيه وأنا أعلم أن النبي إن افتقدني سيرجع إليه. وجي صفوان بن المعطل، لا سيدة عائشة نيمة، فقال السلام عليكم ورحمة الله، قالت عليك السلام. السيدة عائشة تقول بعد ذلك والله ما سمعت من صفوان إلا استرجاعه. يعني إيه؟ يعني إلا قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول فلما رآني عرفني وكان يراني قبل الحجاب، فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي أي غطيت وجهي. لما رآها وهي نائمة عرفها، أم المؤمنين عائشة كان يراها تدخل على النبي قبل الحجاب. تقول فلم أسمع منه إلا قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول وأناخ راحلته وأعطاني ظهره وركبت وسحب بي الناقة حتى أدركت النبي في نحر الظهيرة، يعني في وقت الحر، في وقت الظهرية، في وقت الظهر. يقول فلما رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحقه الخبيث الوقح المجرم، قال من هذا؟ قالوا صفوان بن المعطل. قال ومن هذه؟ قالوا عائشة أم المؤمنين. فقال الخبيث كلمة، كلمة، تدبر خطر الكلمة، قال كلمة. ماذا قال الخبيث الوقح؟ قال زوج نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم يأتي يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. كلمة عفنة خبيثة ما تقال على مؤمنة من عوام المؤمنات، فما بالكم بزوج النبي الطاهر؟ ما بالكم بالطيبة التي رزق الله بها الطيب المصطفى، التي ترعرعت ابتداء في بيت صديق الأمة ثم انتقلت إلى بيت النبي وهي ماذا؟ وهي في سن التاسعة، التاسعة. ففي صحيح البخاري أن النبي عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين وتزوجها وهي بنت 9. فتصور بنت في سن 9 تترعرع في بيت المصطفى، تصلي وراء النبي وتسمع القرآن من فم النبي وتسمع تعاليم النبي، بل وما نزل جبريل على النبي مطلقا في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحاف عائشة. هذه كرامة لعائشة عجيبة جدا. جبريل لما كان يجد النبي عليه الصلاة والسلام في مع نساء في لحظة الفراش ما كان يقرب جبريل من النبي أبدا. يقول: ولم ينزل علي جبريل في لحاف واحدة منهن إلا وأنا مع عائشة في لحافها. كرامة عظيمة، منقبة كبيرة لعائشة. ما قال النبي ذلك إلا لما جاءت فاطمة بنت النبي تشكو من نساء النبي، تشكو عائشة وتنقل كلام نساء النبي في حق عائشة، فقال لها: يا فاطمة يا فاطمة، إن كنت تحب أباك فأحب عائشة. إذا بتحب أبوك صحيح حب عائشة. كنت تحبين أباك فأحب عائشة. فوالله ما نزل جبريل علي في لحاف امرأة منهن إلا وأنا مع عائشة في لحافها رضي الله عنها، وهي أحب النساء إلى قلبه، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن العاص مش ولده، قيل: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. على طول: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. وأرجو أن تلتفتوا إلى هذه اللفتة النبوية الرقيقة الرقراقة. اسمع، الصحابي يقول للنبي: من أحب الناس إليك من الناس؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ولم يقل أبو بكر، وإنما نسب أبا بكر لعائشة، أبوها. ما تش ملاحظ معايا الملاحظة دي؟ ما قالش أبو بكر، لا، قال أبوها، وظلت عائشة أبوها، فنسب النبي الصديقة لعائشة. قيل: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم عمر. يبقى عائشة، أبو بكر، عمر. حديث في البخاري. فالمهم، يرمى النبي في عائشة. يوم المنافق الخبيث يقول مثل هذه الكلمات الخطيرة، وتتلقف الكلمات الخبيثة عصابة النفاق في المدينة، وتطير مثل هذه الكلمات الخطيرة، وتموج المدينة شهرا كاملا بهذه الفرية العظيمة، والمحصنة الغافلة المؤمنة الطاهرة عائشة لا تدري شيئا عن ذلك. يرمى النبي، ترمى عائشة، وهي الزهرة التي ترعرعت في بستان الإسلام وتربت في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام، ويرمى الصديق، صديق الأمة الأطهر الأكبر، حتى قال الصديق يومها كلمة تهدهد الجبال وتذيب الحديد والصخور. قال وهو يبكي: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ وصفوان الصحابي الودود البطل الكريم يرمى بهذه التهمة الشنيعة. وظل النبي يتألم شهرا كاملا لا تنزل عليه آية، بل ولا يرى رؤيا، لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، إلى أن عرفت عائشة، قصة مشهورة، زعلت وطلبت من النبي أن يرسلها إلى بيت أبيها، تقول: النبي بيدخل علي ويخرج وأنا مش حاسة بحاجة، معرفش، بس أنا شعر إن النبي متغير من ناحيتي شوية، إنه كان لما يدخل يقول: السلام عليكم، كيف تيكم، كيف تيكم، أنت عاملة إيه؟ بس حتى شوف أدب النبي، حتى هو زعلان وغضبان بيدخل يلقي السلام: السلام عليكم، كيف تيكم، بس تقول: بس أنا ما فيش حاجة لفتت نظري، إلا إن النبي بس حسيت يعني في سلامه مش زي عادته، ليس كعادته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتألم شهرا كاملا، ونال المنافقون والمجرمون من أشرف وأطهر بيت عرفته الأرض. وأود ألا يمر هذا الدرس إلا وأذكر بأننا نشهد الآن حربا هوجاء من عصابة النفاق، تلك التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، تلك العصابة التي تمتلك الآن أحدث أبواق الدعاية، لتنفث فيها كل يوم سموم فكرها العفن القذر النتن، لتنال من القمم الشماء من رموز هذه الأمة، ابتداء بنبيها ومرورا بالأصحاب الكرام، وانتهاء بالعلماء والدعاة الأخيار الأطهار الأبرار. إنني أسمي هذه الحرب بحرب إسقاط رموز هذه الأمة، حرب إسقاط الرموز، حرب كلامية خطيرة. إما أن تقرأ هذه الحرب وإما أن تستمع إليها، فهي حرب كلامية، إما أن تجد هذه الكلمة مكتوبة أو مسموعة أو حتى مرئية أو حتى مرسومة، أو حتى مرسومة، الكلمة الآن ترسم عبر الكاريكاتير. ما تجد مثلا في مجلة تعزف على وطر الجنس والدعارة صورة رجل ملتحي، وراء هذه الصورة صواريخ، وفي اللحية قنابل، وشيل على ظهره، هذه صورة مرسومة أنا ما بألفهاش، يعني هذه صورة مرسومة اللي أنا بوصفها الآن، رجل ملتحي، لحية كبيرة، شكلها مرعب، ضخمة، ووراه صواريخ، وشيل على ظهره حاجة زي شنطة، وطالع من الشنطة دي سهام ورماح وسيوف وخناجر، واللحية كلها عبارة عن قنابل. يجي طفل أو ابن أو رجل أو امرأة عادي ويرى مثل هذه الصورة، حرب حتى بالصورة. فالكلمة ترسم، والكلمة تكتب، والكلمة تسمع، وهذا خطر الكلمة. فإننا الآن نشهد أخطر عصر لحروب الكلمة، إذ أنه بكلمة واحدة قد تشتعل حرب بين دولتين. وأنتم تعلمون الخلاف الذي وقع بين مصر وقطر، ما وقع هذا الخلاف إلا لكلام سقط فيه من سقط. وكل حرب تبدأ بكلام، وكل فتنة تبدأ بكلام، فاللسان خطره عظيم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللسان يقع في كثير من صور الذنوب والمعاصي المظلمة القاتمة، ولا شك أن أخطر وأبشع ما يقع فيه اللسان هو الشرك والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تركزوا معي في هذا التسلسل المهم. أقول: لا شك أن أبشع وأخطر ما يقع فيه اللسان هو الشرك، الكفر بالله، والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يردد لفظة الكفر والشرك هو اللسان، والذي يردد كلمات الكذب على الله وعلى رسوله هو اللسان. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. آيات كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والله تبارك وتعالى يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذه علامة من كذب على الله سبحانه وتعالى، ومن كذب على الله كذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا حديث خطير تمنيت أن لو ذكرت به كل إخواني من الدعاة والخطباء ممن يعتلون الآن المنابر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. حديث رواه مسلم والترمذي من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه جريمة بشعة لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. القول على الله بغير علم كذب، القول على رسول الله بغير علم كذب. لا تتكلم عن الله إلا بعلم، ولا تتكلم عن رسول الله إلا بعلم. أنا أتحدى أن يرتقي الآن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب منا ويقول: أنا أتحدث معكم الآن بلسان وزير الأوقاف، وهو ما كلف أن يتكلم باسم وزير الأوقاف، أتحدى أن يفعل ذلك. يجرؤ؟ ما يجرؤ، ما أجرؤ الآن أن أقف على المنبر وأقول أنا أكلمكم باسم بلسان وزير الأوقاف. لا، ما قال لي تكلم بلساني فأنا أكذب عليه، وأجرؤ أن ولا أجرؤ أن أكذب عليه. فما بالك وأنت تتكلم عن الله وعن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تتجرأ على الله وعلى رسوله وتقول قال الله وقال الرسول كذا وأنت لا تعلم أن هذا من قول الله ولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قمة الخطر. ولذلك يا إخوة، القول على الله بغير علم أخطر من الشرك، أخطر من الشرك، لا جزء أبدا. لا يجرؤ الآن إنسان أن يقول أنا مستعد أيها الطبيب الجراح الكبير أيها المتخصص في القلب أذهب إليه زيارة، ها كيف حالك دكتور؟ بخير الحمد لله، أجد الدكتور بيلبس وبستعد لإجراء جراحة، وأنا رجل وظفت المنبر وظفت الكتاب. أقول له طب خلاص عليك شايفك تعبان كده ومرق، أنا أتولى أنا الجراحة دي. حد يقدر؟ مستحيل. ده أنت لما تيجي تتكلم في مسألة من المسائل يقول لك يا أخي احترم التخصص، ده تخصصه هندسة وده رجل طبيب. صحيح ما فيش في الإسلام كهنوتية ولا رجال دين كما هو الحال عند النصارى، إنما لا ينبغي البتة لرجل أن يتكلم عن الله وعن رسول الله إلا بعلم. ولذلك ترى الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إعلام الموقعين عن رب العالمين وسيد المرسلين. توقفت عن معنى عند معنى الكتاب؟ نحن بنسمع عن إعلام الموقعين بس فكرت في معنى الكلام ده؟ إعلام أو أعلام بكسر الهمزة أو بفتحها على خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أعلام الموقعين نسبة إلى أهل الفتية من أعلامنا وأئمتنا وشيوخنا، ومنهم من يقول إعلام بكسر الهمزة، وأنا أميل إلى الكسر ولا أعترض على من قال بالفتح، وأرجو أن يكون هذا هو المنهج بيننا. خلاص، أنت ترى إعلام الموقعين وأنا أرى أعلام الموقعين، ما في حرج يا أخي، لا تأخذ هسل سقطة وزلة تطلع الرجل بيقول بيخطئ بيقول بيلحن، لا ما في بأس. فإعلام الموقعين، الموقع يقول لك إيه؟ خد وقع لي، وقع لي الطلب ده، تأشيرة من الوزير على الطلب ده هتمشيه، بس هات لي توقيع من الوزير، اسمه توقيع، خلي بالك. فابن القيم بيقول إيه؟ إعلام الموقعين من العلماء والسادة المفتين، إعلام الموقعين ده بيوقعوا عن مين دول؟ بيوقعوا عن مين يا ابن القيم؟ قال بيوقعوا عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. دي كلمة كبيرة جدا، إعلام الموقعين عن رب العالمين وسيد المرسلين. فأنت أيها المفتي أيها العالم لما بتقول فتوى كأنك بتوقع عن رب العزة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، إعلام الموقعين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فمن أبشع جرائم اللسان أن يتكلم عن الله بغير علم، وأن يتكلم عن رسول الله بغير علم. من الله عليك بعلم في المسألة، بالأدلة من القرآن والسنة وفهمت الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة حتى لا تسحب دليلا في غير موضعه ولا تستشهد بدليل في غير موطنه فتكلم في المسألة. إن نقلت عن عالم إما أن تنقل بلفظه لتكون أمينا أو تكتب ما قاله العالم لتستفسر عنه من عالم آخر. وما آفة الأخبار إلا رواتها. كثير من المشاكل والفتن بين العلماء بسبب طالب علم يسمع فتوى من شيخ يكون الشيخ بسط في المسألة وذكر أدلة و و و وبعدين تعرض في جزئية من الفتوى لمسألة و فيقوم الطالب يأخذ هذا الجزء الذي رسخ في ذهنه وترك كل مقدمات الفتوى وكل أجزاء الفتوى وذهب إلى الشيخ فلان فلان من المشايخ بيقول كذا. هذا وقع أمامي طالب من الطلاب جاي لشيخ يا شيخ ده الشيخ الفلاني بيقول بأن النقاب ما مش من الإسلام. قال له ولقيت الشيخ الثاني بطلع ورقة اصبر يا شيخ ايه شيخ فلان تعمل ايه هكتب الورقة كلام ده بيقولوش عندنا بيروح يلعب استنى اصبر يا عم الشيخ اصبر يا عم الشيخ وانت سمعت بنفسك ده لو انا ظننت خيرا بأخي للوهلة الاولى لانني اعلمه انا اعرفه ده مش اي واحد ده رجل من اهل الفضل من اهل السنة المفروض ألا أنطلق إلا من مظلة حسن الظن بأخي. هذه واحدة. يعني مثلا لو أخي مثلا بيحسن الظن بأخي محمد وانتقلت له كلمة يقول له أخي والله حتى قبل أن أسمع من الشيخ ما قال أنا أحسن به الظن. شوف المظلة دي لو انطلقت منها تسعد. مستحيل أنطلق من مظلة سوء الظن برجل من أهل السنة. أتمنى أن الكلام ده يا إخواننا يؤصل في القلوب. مستحيل أنطلق من مظلة سوء الظن برجل من أهل السنة. رجل من أهل السنة أول ما أنطلق من مظلة حسن الظن أقول آه رجل عالم وفاضل لكن إن شاء الله تعالى أنا أسمع منه ماذا قال. والله العظيم لو سمع العالم من العالم ما اختلف. ولذلك من أجمل عبارات أبي حامد الغزالي وطبعا منهجنا كما هو معلوم للجميع أننا نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. أتمنى أن ننبذ العصبية والتعصب للجماعات والشيوخ والأفراد والمناهج بل يجب علينا أن نتعصب للحق أينما كان وللدليل أينما وجد. والله والله لو تتبعنا هذا المنهج لسعدنا ولاسترحنا كثيرا. الله فلان الفلاني ليه ما بيجيش يسمع الدرس؟ لأن قلبه مليان عصبية. لأن الشيخ اللي بدي الدرس مش على هواه مش في جماعته مش على منهجه. هذه عصبية بغيضة مقيتة. لأنه ينبغي أن تسمع الحق من أي أحد وأن ترد الباطل على لسان أي أحد ولو كان على لسان شيخك الذي تربيت عليه وجلست تحت قدميه. وإلا لا كنا مع أهل الأهواء والبدع كما قال ابن تيمية. يا سلام. يقول ابن تيمية رحمه الله من نصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه من ليس لأحد هكذا ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي الشيخ فلان وأنا أقول لك شيخ فلان ونبدأ نوالي ونعادي على الشيخ. هذا ضلال مبين. هذا عمل أهل الأهواء. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. شوف الأصول. شوف أصول أهل السنة. شوف أصول أهل السنة. شوف الكلام اللي يكتب بالنور. يقول ابن تيمية في موطن آخر في كلام خطير من مجموع الفتاوى: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه، حتى قال ابن تيمية كده كأحمد أو مالك أو الشافعي هكذا، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي، لما الروافض الشيعة، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الخوارج الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. طيب سامحوني إن توقفت إلى هذا القدر، سامحوني إن أكملت الحديث في المحاضرة المقبلة بكاملها إن شاء الله تعالى كذلك عن اللسان، فلم أزل بعد ما وفيت اللسان جزءا من حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2-3-3-9-7-1-0
و القاهرة الزيتون شارع العزيز بالله بجوار مسجد العزيز بالله،
هاتف رقم 0-1-0-5-1-4-7-9-9-7 و
0-1-0-1-6-6-6-0-4-2
مع تحيات أستاذ محمود حسان.